أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين إله الحق آمين قال باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة قبل الشروع ببيان المطالب المتعلقة بالمفعول معه هنا ملاحظة وهو أن من حق المفعول معه أن يلي المفاعيل من حيث الرتبة أن يأتي بعد المفعول به وبعد المفعول فيه وبعد المفعول لأجله وبعد المفعول المطلق كيفما كان هو جاء به بعد المفعول لأجله وكان كما قلنا في الدرس السابق الأولى بالمفعول لأجله وكذلك ما نقول الأولى بالمفعول معه أنه يأتي تاليا لمن للمفاعيل السابقة لا أن يفصل بينها وبين بعضها البعض مولانا التمييز والحال نعم والاستثناء والنداء كيفما كان في التعريف قال الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل بمعنى أن المفعول معه فائدته أنه يبين الذات التي فعل الفعل بمصاحبتها وقع الفعل بمصاحبة هذه الذات كيفما كان التعريف في الاصطلاح يوجد فيه قيود زائدة على ما ذكره الماتن فنقول المفعول معه هو الاسم الفضلة المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه الدال على الذات التي وقع الفعل بمصاحبتها المسبوق بواو تفيد المعية هذا واضح بأنه تعريف ما ذكره بعض النحاة وأهل التحقيق هذا التعريف واضح بأنه على غرار تعريف الماتن إلا أنه فيه تفصيل والماتن كلامه فيه إجمال كيفما كان قولنا الاسم يشمل المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث والمراد به هنا الاسم الصريح وليس الاسم المؤول ويخرج بهذا القيد الفعل والحرف والجملة فالفعل والحرف والجملة لا يكون من قبيل المفعول معه وقولنا الفضلة تبين في الأبحاث السابقة أي أنه ليس ركنا في الكلام يأتي بعد تمام الكلام ليس بفاعل ولا مبتدأ ولا خبر وحينئذ تلاحظ هنا عندما تقول اشترك زيد وعمر هنا عمر لا نقول بأنه فضلة عمر من تمام الكلام وحينئذ عمر هنا لا يكون شنو مفعول معه وأما القيد المنصوب بالفعل أو ما فيه معنى الفعل وحروفه يعني حروف الفعل فيستفاد من هذا القيد أن العامل في المفعول معه على ضربين الضرب الأول الفعل تقول حضر الأمير والجيش. هنا الجيش نقول مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إن شاء الله يأتي كيف الجيش أصبح مفعول معه، يأتي إن شاء الله. لكن كمثال يبين أن العامل هنا ماذا؟ الفعل. واضح ترتيب البحث؟ الضرب الثاني من عامل المفعول معه هو أن يأتي اسم دال على معنى الفعل، هو اسم لكن يدل على معنى الفعل ومشتمل على حروف الفعل، كاسم الفاعل مثلا. اسم الفاعل أيضا له مدلول الفعل، له معنى الفعل ومشتمل على حروف الفعل، كما قولك الأمير حاضر والجيش، عفوا والجيش، الأمير حاضر والجيش، هنا بمثابة قولك حضر الأمير والجيش، هنا حاضر فاسم ولا فعل؟ اسم، حاضر اسم، اسم فاعل على وزن فاعل، اسم أو مو اسم؟ اسم، إلا أنه لا له معنى الفعل أو مو له معنى الفعل، وهو حضر، وحروفه من حروف الفعل أو من حروف الفعل؟ حاضر، الحاء والضاد والراء موجودة في حاضر من حضرة، هذا أيضا يعتبر شنو؟ عامل يؤثر في المفعول معه. ما اتضح المطلب؟ وعندما نقول المسبوق بواو بمعنى أن المفعول معه لابد يشترط فيه أن يقع بعد واو، هذه الواو تسبقه يقع بعدها، هذه الواو تفيد معنى المعية، تفيد معنى المعية. عندما قلنا جاء الأمير والجيش، لنطبق هذه الشروط التي أخذناها، جاء الأمير والجيش، نريد أن نتأمل في الجيش. الجيش اسم، صح ولا لا؟ منصوب، صحيح أو لا؟ ذكر لبيان من فعل معه الفعل. نلاحظ هنا الفعل من الذي فعله؟ من الذي فعل الفعل؟ الأمير، واضح؟ هنا الأمير فعل الفعل، وبعد الأمير قلنا والجيش. هنا الجيش ماذا أفادت؟ ماذا بيّنت؟ بيّنت من فعل معه الفعل. الأمير لما فعل المجيء فعله مع من؟
مع الجيش.
واضح المطلب؟ الأمير لما فعل المجيء فعله مع من؟ مع الجيش. فالجيش أي إذن هو من فعل معه فعل المجيء، صح ولا لا؟ الجيش من فعل معه فعل المجيء، وحينئذ هذا الجيش في الواقع بين لماذا؟ بين لماذا؟ بين لي من الذي فعل معه فعل المجيء. واضح المطلب؟ الذي فعل معه فعل المجيء هو الجيش، المجيء الذي فعله هو الأمير، فعله مع من؟ مع الجيش. اتضح؟ واضح المطلب؟ نلاحظ هنا بأن الجيش سبقت بواو، هذه الواو أفادت معية، معية الأمير مع الجيش. واضح؟ بأن الأمير لما فعل هذا الفعل كان بمعية من؟ بمعية الجيش. هذا الضرب من ضروب الأسماء نسميه بالمفعول مع. إذن المفعول معه هو الاسم الجيش مالي، الاسم الفضلة. لماذا قلنا فضلة؟ لأن عندما نقول جاء الأمير نكتفي أو ما نكتفي؟ خب نكتفي. إذن الاسم الفضلة نستطيع أن نكتفي. جاء الأمير فعل فاعل، تم الكلام، صح ولا لا؟ المنصوب، منصوب ومو منصوب، الجيش منصوب، ما هو عامل نصبه؟ الفعل، جاء بالفعل. إذا ما كان أكو فعل أو ما في معنى الفعل وحروف الفعل، يعني تأتي كلمة معناها معنى الفعل ومشتملة على حروف الفعل، كما في شنو؟ حاضر. كقولنا عندما تقول حضر الأمير والجيش، تستطيع أن تقول أيضا الأمير حاضر والجيش، نفس المعنى. الجيش هنا ماذا؟ هو اسم منصوب فضلة، تستطيع أن تقول الأمير حاضر. انتهى ولا ما انتهينا؟ الأمير حاضر، تمت الكلمة. فضلة اسم منصوب فضلة. بعد مسبوق بماذا؟ مسبوق بعامل، هذا العامل إما فعل وإما شنو؟
اسم
فعل وإما اسم له معنى الفعل ويشتمل على حروف الفعل، كاسم الفاعل مثلا أو اسم المفعول إلى آخره. فنقول مثلا الأمير حاضر والجيش. بعد لما عرفنا المفعول معه ماذا قلنا؟ المسبوق بواو تفيد المعية. نلاحظ هنا ماذا؟ عندما نقول حضر الأمير والجيش أو جاء الأمير والجيش، الواو هنا تفيد ماذا؟ المعية. واضح المطلب؟ هذا يسمون المفعول معه. اتضح؟ هذا المفعول معه قلنا بأنه يسبق بواو، صحيح أو لا؟ الاسم الواقع بعد الواو على نوعين، الاسم الواقع بعد الواو على نوعين. تارة يكون هذا الاسم الواقع بعد الواو منصوبا على أنه مفعول معه، وتارة النوع الثاني يكون هذا الاسم الواقع بعد الواو إما منصوبا وإما يكون تابعا لما قبله في الحكم الإعرابي على أنه معطوفا على ما قبله، وكلا الحالتين بنحو الجواز. يعني النوع الثاني وهو أن يكون الاسم الواقع بعد واو شنو؟ إما منصوبا وإما معطوفا على ما قبله فيكون تابعا للحكم الإعرابي. هذا الحكم الثاني إما منصوب وإما تابع لما قبله من الحكم الإعرابي على أنه معطوفا، يجوز فيه الحالتين، يجوز إما أن يكون منصوب وإما أن يجوز فيه شنو؟ يكون معطوف. واضح المطلب؟ خب نأتي تفصيلا إلى النوعين. النوع الأول، متى يتعين نصب الفعل، نصب الاسم الواقع بعد الواو على أنه مفعول معه؟ في حالة لم يصح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم. تقول مثلا ذاكرت والمصباح. هنا يمكن تشريك فعل مذاكرة بينك أنت التي تقول ذاكرت أنا يعني والمصباح، حتى المصباح يذاكر؟ لا، وإنما شنو؟ أنت ذاكرت والمصباح من الواضح أنه لم يشترك معك بالفعل. وحينئذ إذا لم يمكن التشريك في الفعل، حينئذ تعرب المصباح ماذا؟ مفعول معه، منصوب، أحسنتم. وهذا المثال الذي مثل به الماتن بقوله استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة، هنا ماذا؟ من الذي استوى في الواقع؟
الخشب،
الماء أم الخشبة؟ الماء استوى، الماء استوى، صحيح أو لا؟ صحيح، الماء هو الذي يستوي، الخشبة ثابتة، فالماء لنفرض هكذا يوجد خشبة ثابتة ويوجد ماء يصعد وينزل، واضح المطلب؟ فعندما نقول استوى الماء والخشبة، هنا الاستواء لا يشترك، حكم الفعل هنا لا يشترك فيه الاستواء والخشبة، يشترك فيه شنو؟ عفوا، يختص بمن؟ بالماء. واضح المطلب؟ أو مثلا ليس بهذا التقريب، بتقريب آخر، مثلا نقول لنفترض أكو ماء مثلا مضطرب متحرك يعني، وأكو خشبة، الخشبة مستوية ثابتة، واضح؟ فهنا عندما نقول استوى الماء يعني الماء هدأ وصار شنو؟ مستويا مع الخشبة. هنا الاستواء لمن؟ للماء. وإذا كان الفعل خاص بالماء ولم يشترك مع الخشبة، حينئذ يجب أن ننصب الخشبة على أنها مفعول معه. زين، أما النوع الثاني من الاسم الواقع بعد الواو الذي قلنا يجوز أن ينصب ويجوز أن ماذا؟ يعطف، يعني يتبع ما قبله على أنه معطوفا عليه، فأين مورده؟ مورده إذا صح تشريك ما بعد الواو لما قبلها في الحكم، في الحكم يعني في الفعل. تقول حضر علي ومحمد، هنا حضر علي ومحمد، تستطيع أن تقول حضر علي ومحمد، وتستطيع أن تقول حضر علي ومحمدا، لأن هنا إذن يجوز هنا أن تنصب محمدا، ويجوز هنا أن ترفع محمد. السر في ذلك ما هو؟ لأن الحضور، الحكم، حكم الحضور يجوز أن يشترك فيه علي محمد أو ما يجوز؟ يمكن يشتركه، يمكن يشتركه. فإذا أمكن اشتراكهما في الحكم، حينئذ ماذا؟ يجوز أن تنصب ويجوز أن تعطف على ما قبله. إذن مورد جواز نصب الاسم الواقع بعد واو، أو جواز عطف الاسم الواقع بعد واو على ما قبلها، وحينئذ اتباع الحكم الإعرابي لما قبل لما بعد واو على لما قبلها، أين مورده؟ مورده إذا جاز تشريك ما قبل واو وما بعد واو في الفعل أو في الحكم، كما في قولنا حضر محمد وعلي، هنا يجوز أن يحضرا معا أو ما يجوز يحضرا معا؟ يجوز، واضح؟ لكن عندما نقول أيضا حضر محمد وعليا أيضا يجوز، ما دام هناك احتمال الاشتراك بينهما. إذا قلت حضر محمد وعلي، أو عفوا علي ومحمد، هنا اخترت ماذا أنت؟ العطف، فعطفت شنو؟ محمد على علي، وحينئذ إذا عطفت العطف من التوابع، شنو صار وياي؟
يتبع في الحكم العرابي.
فحضر محمد، فحضر علي، علي شنو؟ فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة، ومحمد شنو أيضا؟ معطوف على علي أيضا مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة. لكن إذا قلت حضر علي ومحمدا تقول شنو مفعول؟ مع منصوب. واضح المطلب؟ هنا المؤلف أو المتن أشار إلى ذلك بمثاله في المتن، قال جاء الأمير والجيش. هنا في قول جاء الأمير والجيش هنا يحتمل الاشتراك في المجيء بين الأمير أو الجيش، أو ما يحتمل الاشتراك في الحكم؟ يحتمل أو لا
يحتمل؟
وإذا احتمل يجوز وجهان، إما أن تقول ماذا؟ تقول جاء الأمير والجيش، أو جاء الأمير والجيش. إن قلت جاء الأمير والجيش عطفت الجيش على الأمير فاتبعه في الحكم الإعرابي وهو الرفع. وإن قلت جاء الأمير والجيش شنو؟ تعاملت معه، تعاملت مع الجيش على أنه شنو مفعول معه منصوب على نصب الفتحة الظاهرة. فالواو حينئذ تكون تارة تكون واو معية، وتارة تكون واو شنو؟ عاطفة. فيتلخص من ذلك مولانا حتى يترتب البحث في أذهانكم بأن المفعول معه متى يكون متى الاسم الذي يقع بعد الواو يكون مفعول معه؟ إذا كانت الواو التي تسبق المفعول معه واو المعية لا واو العاطفة. واضح المطلب؟ فإذا كانت الواو واو معية حينئذ ينصب الاسم الذي يقع بعد الواو، وإذا كانت الواو واو عاطفة حينئذ يعطف على ما قبله فيتبعه في الحكم الإعرابي. واضح المطلب؟ واضح؟ هذا تمام الكلام في المفعول معه. بعد ذلك الماتن أشار إلى باقي المنصوبات بنحو إجمالي، قال وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات، وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. حاصل ما أفاده مولانا أنه هنا أشار إلى سائر الأسماء المنصوبة التي سبق الكلام عنها، سواء كانت نواسخ مولانا التي تكون مثلا خبر كان أو اسم إن مولانا وأخوات إن وأخوات كان، أم توابع النعت مولانا لما يكون شنو؟ إذا كان المنعوت منصوب فالنعت منصوب، فإذا المنعوت صار شنو؟ من المنصوبات أو من المنصوبات؟ لكونه كان من نعت من عفوا النعت صار من المنصوبات أو من المنصوبات؟ لكونه لكون منعوته شنو؟ منصوبا. البدل كذلك يدخل في باب المنصوبات إذا كان المبدل منه شنو؟ منصوبا. وهكذا هناك تفصيل أغنى هنا على الإعادة، هنا التفصيل ذكر في محله. ما أدري واضح شيء بيقول المصنف؟ هذا تمام الكلام في المنصوبات. المبحث الجديد المخفوضات، وهو المبحث الذي يختتم به الماتن كتابه. قال باب المخفوضات من الأسماء. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. هنا ملاحظات على المتن قبل الشروع في المباحث. الملاحظة الأولى أن التعبير بالخفض هو مذهب الكوفيين، إذا تذكرون في أول دروس الأجرومية البصريين يقولون شنو؟
جر.
شنو؟
جر.
الجر. وهنا يقولون الخفض. وطبعا قوله، الملاحظة الثانية هنا أن قوله المخفوضات من الأسماء كأنه يريد أن يقول باب المخفوضات التي هي الأسماء. فقوله المخفوضات من الأسماء هنا هذه الإضافة إضافة بيانية إن صح التعبير، ليست بنحو الاحتراز، لأن لا يوجد مخفوضات إلا شنو؟ أسماء. فهنا لما يقول المخفوضات من الأسماء مو احترازا عن دخول غير الأسماء، ولا يوجد مخفوضات الأسماء، ولكن ليبين بأن المخفوضات التي هي ماذا؟ أسماء. خب، الملاحظة الثالثة أو النقطة الثالثة أنه قال أن المخفوضات ثلاث أنواع، هذا دليله الاستقراء كما قال بذلك ابن هشام وغيره، إلا أن بعض النحاة ذهب إلى وجوب ضم قسم رابع على أو نوع الرابع على الأنواع الثلاث، وهو الخفض بالمجاورة، وهذا مرفوض عند البعض ومقبول عند البعض، وهو يعني إن صح التعبير شاذ في استعمالات العرب، يخفض بالمجاورة، ويمثلون له في قولهم هذا جحر ضب خرب. هذا عادة المبحث يستعمل في آية الوضوء، إذا تراجعون آية الوضوء راح تجدون يذكرون هذه الأمثلة، بأن الخفض بالمجاورة هل يمكن التعويل عليه أم لا يمكن التعويل عليه. هذا جحر ضب خرب، يقولون خرب هنا مجرورة أو مخفوضة، سبب خفض خرب هنا أو جر خرب هنا هو لمجاورتها لكلمة شنو؟ ضب، التي هي شنو؟ مضاف إليه مجرور، فلأن خرب جاورت المجرور أصبحت شنو؟ مجرورة. خالف بذلك سائر النحاة، قالوا لا، هنا خرب صفة نعت لمن؟ لضب، جحر عفوا نعت نعم للجحر، فيقول هذه مو مجرورة وإنما هذا جحر ضب خرب، فنعت لمن صارت؟
للجحر،
لأن هذا جحر مرفوع الجحر، فهنا تنطق خرب مو خرب. البعض يقول لا، نقول خرب مو خرب، الذي قال خرب بناء على أنها نعت لجحر فجحر شنو؟ مرفوعة، وهذا نعت لها، فجحر منعوت، والنعت يتبع المنعوت في الحكم الإعرابي لأنه من التوابع. الذين خالفوا قالوا لا، قالوا هذا مجرور بالإضافة، عفوا مجرور بالمجاورة، باعتبار أن ضب خرب، فلمجاورة خرب لضب أصبحت شنو؟
مجرورة.
واضح المطلب؟ كيفما كان، على هذا الأساس، على هذا المذهب، يضاف إلى الثلاث أنواع المذكورة نوع الرابع، وهو الجر أو الخفض بالمجاورة. الماتن واضح أنه يرفض هذا المذهب لأنه اقتصر على ثلاث أنواع، قال مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. هذا تمام الكلام في المتن. أما المباحث فكالتالي: المبحث الأول، الاسم المخفوض قلنا على ثلاثة أنواع، ومنشأ التنويع هذا راجع إلى الخافض وطبيعة الخافض، فإذا كان الخافض الجار يعني حرفا من حروف الخفض التي سبق بيانها في محله، إذا تذكرون حروف الجر ذكرناها في الدروس السابقة في محلها، وسيذكرها إن شاء الله الماتن بعد قليل، مثل قولك مثلا مررت بعلي، هنا الخافض حرف جر الباء، صحيح ولا لا؟ وإما أن يكون الخافض إضافة، خفض بالإضافة، كإضافة اسم قبل الاسم المخفوض إلى هذا الاسم المخفوض. يعني الاسم يخفض أو يجر إذا أضيف اسم إليه ويكون هذا الاسم قبل هذا الاسم المخفوض، كقولنا مثلا جاء غلام زيد، غلام زيد هنا من المخفوض؟ زيد. سبب خفضه ماذا؟ من حروف الجر ها؟ وإنما شنو؟ إضافة. خوب، وتارة يأتي الخافض بسبب التبعية. يتبع ماذا؟ يتبع مخفوضا، كالنعت مثلا، تقول مثلا أخذت العلم عن محمد الفاضل. هنا الفاضل نعت لمحمد، لاحظ. إذن التبعية تارة تكون بالنعت، أو أيضا تكون التبعية بماذا؟ بالعطف. تقول مررت بمحمد، لا بمحمد وزيد. هنا زيد شنو؟ خفضت. سبب خفض زيد ماذا؟ العطف، أو غير ذلك من التوابع. فإذن هنا عندما نقول ثلاثة أنواع من المخفوضات، مخفوض بالحرف، مخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض، منشأ هذا التنويع شنو؟ هو الخافض. إذا كان الخافض حرف فهذا نوع، وإذا كان الخافض إضافة فهذا نوع، وإذا كان الخافض تابع للمخفوض فهذا نوع ثالث. واضح المطلب؟ خب، نعم. هنا يوجد ملاحظة، الإضافة لا تجتمع مع شيئين، الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام ولا تجتمع مع التنوين. هذا بحث استطرادي، تبون نأخذه؟ لماذا؟ لأن في الإضافة تعريف، أنت عندما تضيف تعرف في الواقع، صح ولا لا؟ فإذا كان هناك ألف ولام، وألف لام تفيد التعريف، وأضفت أيضا عرفت، فاجتمع تعريفان على معرف واحد، وهذا مرفوض. التعريف يكون
واحد،
تعريف واحد، لأن بالتعريف الواحد يتحقق الغرض. بعد ما له معنى شنو؟ تعرف تعريفين، يعني تجري عمليتين للتعريف، واضح؟ يعني مثلا على سبيل المثال عندما أقول غلام زيد، غلام نكرة، لما أضفتها إلى ماذا؟ إلى زيد، أكسبت غلام شنو؟ تعريفا، عرفت هذا الغلام، عرفت هذه النكرة، صح ولا لا؟ لكن إذا قلت الغلام، مو قلنا غلام زيد، قلت الغلام زيد، ما له معنى، ما يصير أصلا، ممتنع عند أهل اللغة. ومنشأ الامتناع ما هو؟
تعريف.
يعني كأنه هنا هندي يتكلم الغلام زيد، مو واحد أصلا فارسي ومدخل لغة، مو مدخل اللغة العربية. ها، صلى على محمد وآل
محمد.
يوم مولانا عندنا فيه في الكويت مثلا حولي بدون ألف ولام، يلك الإيراني يقول الحولي. الرميثية ألف ولام، يلك يقول رميثية. يعني مولانا اللي ألف ولام شانها، واللي فيه اللي ما بيعرف ولام خلاله ألف ولام. كيف ما كان هذا استطراد، هذا استطراد. صلوا على محمد وآل
محمد.
فمن هنا يقولون بأن الإضافة لا تجتمع مع الألف ولا، لأن المفروض في الإضافة تكتب تعريفا للمضاف، صح ولا؟ فإذا كان المضاف معرف أصلا بألف ولام لا يمكن حينئذ. خب أيضا لا تجتمع، قلنا الإضافة لا تجتمع مع شيئين، لا تجتمع مع التنوين. لماذا؟ يقولون لأن التنوين عندما ينوجد في الكلمة يدل على كمال الإسمية. التنوين عندما ينوجد في الاسم في الكلمة يدل على كمال إسمية هذه الكلمة، بينما إذا أضفناها الإضافة تدل على نقص في هذه الكلمة، ولذا أضفناها كملناها إن صح التعبير، وحينئذ لا تجتمع الإضافة مع التنوين. هذه ملاحظة أردت فقط أن تستفيدوا منها. ثم بعد ذلك يقول الماتن: فأما المخفوض بالحرف. الآن يفصل في أنواع ماذا؟ المخفوضات التي ذكرها الماتن فيما تقدم في بأنواعها الثلاث. قال: وأما المخفوض فأما المخفوض بالحرف فهو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء، أو بواو رب وبمذ ومنذ. تفصيل ذلك هنا الماتن يفصل في النوع الأول من المخفوضات، فقال أن المخفوضات بحرف من حروف الخاف، هذه الحروف أنواع، أولها من، ومن معاني من، ولذا قلنا من لأن له من معاني، قلنا لأن من لها عدة معاني، لكن من الآن بهذه المرحلة من الدراسة من معاني من الابتداء. سنأخذ مولانا كل حرف من هذه الحروف معنى وفعله، مفعولة يعني ماذا يفعل، تأثيره ماذا يؤثر. واضح البحث؟ من معاني الابتداء، ماذا تفعل من؟ تجر الاسم الظاهر والمضمر. تقول ومن، في قوله تعالى: ومنك ومن نوح. لاحظ هنا منك الكاف اسم ظاهر ولا مضمر؟ مضمر، ضمير الكاف. نلاحظ منك من جرت ماذا؟ خفضت ماذا؟ الاسم المضمر، ولذا نقول الكاف هنا شنو؟ ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، اسم مجرور ب حرف الجر من. ومن نوح، نوح اسم ظاهر مجرور وعلامة جر الكسرة الظاهرة ومجرور ب حرف الجر من. كذلك في قوله تعالى: وننزل من السماء من جبال فيها من برد. لاحظونا من السماء اسم ظاهر. خب لا نطيل مولانا، إلى من معانيها الانتهاء، وتجر أيضا الاسم الظاهر والاسم المضمار، كفي قوله تعالى: إليه يرد علم الساعة. نلاحظ الهاء هنا في إليه شنو؟ ضمير مبني في محل جر، في محل جر، نعم، اسم مجرور ب إلى. وكذلك في قوله تعالى: إلى الله مرجعكم جميعا. هنا الله اسم الجلالة أيضا شنو؟ مجرور ب إلى، واضح، وهو اسم ظاهر. لا نطيل مولانا عن من معانيها المجاوزة، وأيضا تجر الاسم الظاهر والضمير والمضمر يعني. لقد رضي الله عن المؤمنين، المؤمنين هنا اسم ظاهر مجرور بعن، صح ولا لا؟ وعلامة جره المؤمنين بعلامة جره شنو؟ الياء. وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، هنا الضمير هم وهم والهاء شنو؟
ضمير متصل،
ضمير متصل مبني في محل
جار، اسم مجرور
جار، لأنه شنو؟ اسم مجرور ب عن، وكذلك الضمير الثاني عنه، مو في عنه. على من معاني الاستعلاء تجر الاسم الظاهر والمضمر أيضا، وعليها وعلى الفلك تحملون كما في قوله تعالى. لاحظ أيضا عليها، نلاحظ هنا الهاء أيضا شنو؟ ها ايش فيها؟ أيضا ضمير مجرور والآخر مولانا بعد ما نبي نطيل. وعلى الفلك اسم ظاهر أيضا مجرور بعلى، في تفيد من معانيها الظرفية مولانا، وأيضا تجر اسم الظاهر والمضمر. وفي السماء رزقكم كما في قوله تعالى، واضح هنا السماء اسم مجرور. لا فيها غول، هذه أخذناها اليوم بدرس التصريف إن كان تذكرون، لا فيها غول، فيها الهاء هنا الضمير أيضا. رب من معانيها التقليل، ورب لا تجر إلا الاسم الظاهر، وليس كل اسم ظاهر، اسم الظاهر النكرة، نحو قولك رب كلمة سلبت نعمة. رب كلمة، كلمة هنا اسم مجرور شنو؟ ب رب وعلامة جرها الكسرة الظاهرة. ونلاحظ هنا بأن رب تفيد شنو؟ التقليل، مو كل كلمة تسلب نعمة مولانا، رب كلمة، بعض الكلمات قليل من الكلمات تسلب النعم مولانا، ككلمة الكفر والعياذ بالله وكلمات السوء إلى آخره. الباء من معانيها التعدية، تجر الاسم الظاهر والمضمر معا، تقول في قوله تعالى فإما نذهبن بك، الكاف هنا شنو؟ ضمير مجرور بمن؟ بالباء. ذهب الله بنورهم، نور اسم ظاهر مجرور بالباء وعلامة جره ومنها الكاف، من معانيها التشبيه، الكاف، الكاف من معاني الكاف التشبيه، والكاف والمولان الكاف لا تجر إلا الاسم الظاهر، كقوله تعالى مثل نوره كمشكات. طبعا أنت بعدين تقدر مثلا بعد الدرس مولانا ترتب هذه الحروف الجر وأدوات الجر هكذا، تقول تنوعها، يعني تقول نفس مو احنا نوعنا قلنا حروف أدوات الخفض، قد تكون حروف قد تكون بالإضافة مو
صح،
وقد تكون بتابع المخفوض، هذا التي تكون بالحروف تستطيع أيضا أن تنوعها. نوع مولانا شنو؟ تجر الاسم الظاهر والمضمر، نوع تجر فقط الاسم الظاهر النكرة، نوع تجر فقط الاسم، وهكذا. واضح؟ اللام ومن معانيها الاستحقاق والملك، تقول طبعا وهي أيضا تجر الاسم الظاهر والمضمر، تقول سب كما في قوله سبح لله ما في السماوات والأرض، لله جار مجرور، له ملك السماوات والأرض، له الهاء جار مجرور ضمير، وهناك كان شنو؟ اسم ظاهر. أيضا قلنا حروف القسم، حروف القسم ما هي؟ ذكرها الماتن، الباء والتاء والواو. الباء مثلا تقول بالله إنك لمخطئ، هنا بالله جار مجرور. التاء تقول مثلا كما في قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف، هنا أيضا جار مجرور. الواو والله إنك لعالم، هنا أيضا جار مجرور. الواو هذه الواو والقسم زين، وهذا استوفينا فيه الكلام مولانا في مباحث
سابقة. وأيضا واو رب الذي أشار إليه الماتن، يعني شنو؟ يعني مرات تأتي واو، هذه الواو هي في الواقع شنو؟ بمثابة رب، يسمونها واو رب، كان أصلها ورب لكن حذفت رب وأبقي على الواو، كما في قول الشاعر امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله. هنا كأنه كان أصلها ورب ليل، فليل هنا مجرورة بواو، وهذه الواو واضح مو واو قسم ولا واو عطف، إذن واو ماذا؟ واو رب. واضح مولانا؟ كذلك قول بشار بن برد: وجيش كجنح الليل يزحف بالحصى. يعني ورب جيش كجنح الليل. طبعا هنا نكتة، الكوفيون وكذا المبرد خالف في ذلك، قالوا الصحيح أن الجار هنا هو رب المقدرة لا الواو، لابد هنا أنه رب شنو؟ مقدرة، بخلاف البصين. البصين ماذا قالوا قبل قليل؟ قلنا ماذا البصين بينا؟ بأنه مجرور بواو رب، خلاص رب ما نلتفت إليها. الكوفيون والمبرد وغير ومن سار على مذهبهم وسيرهم يقولون ماذا؟ يقولون الجار هنا رب المقدرة، نقدر رب. البصريون يقولون ماذا؟ قلنا لا نقدر رب، فقط الواو. خب، وأيضا قال الماتن أن من حروف الجر مذ ومنذ، وهذه مذ ومنذ يجران الأزمان. مذ ومنذ قلنا يجران الأزمان، ويأتيان بمعنيين، تارة يأتيان بمعنى من، وتارة يأتيان بمعنى في. يأتيان بمعنى من إذا كان ما بعد مذ ومنذ ماضيا، حينئذ مذ ومنذ بمعنى من. مثلا: ما رأيته مذ يوم الخميس. هنا يوم الخميس المفروض يكون شنو؟ ماضي، فهنا كان يقول ما رأيته من يوم الخميس. ما كلمته منذ شهر، يعني ما كلمته من شهر، هذا إذا كان بمعنى شنو؟ من. إذا كان بمعنى في، متى يأتي بمعنى في؟ إذا كان ما بعدهما حاضر، لا أكلمه مذ يومنا، يعني يومنا هذا. يعني ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا أكلمه في يومنا. لا ألقاه منذ يومنا، يعني لا ألقاه في يومنا. هنا النكتة مهمة، نلاحظ قبل قليل منذ ومنذ، مذ ومنذ عفوا، قلنا يجران الأزمان، يعني ما بعدهما يكون اسم مجرور، مو صحيح؟ يعني ما رأيته مذ يوم الخميس، يوم شنو؟ اسم مجرور بمذ. ما كلمته منذ شهر، شهر اسم مجرور بمنذ، صح ولا لا؟ واضح المطلب؟ هنا نكتة، نفترض أنه جاء بعد مذ أو منذ جاء بعدها فعل، حينئذ نتعامل مع مذ ومنذ على أنهما شنو؟ اسمان مرفوعان ليس حرفان. وأيضا إذا جاء بعد مذ ومنذ اسما مرفوعا نتعامل، يعني ما جاء مجرور، مفروض يأتي مجرور، خب ما جاء مجرور، نتعامل مع مذ ومنذ شنو؟ أيضا اسمان مرفوعان، ما نتعامل معهما كحرفين جر. واضح المطلب؟ خب، قال الماتن الآن يفصل بماذا؟ هذا كله تمام الكلام في الخفض بالحرف، الآن يفصل في الخفض بالإضافة. قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد
بيان ما فاده الماتن المخفوض بالإضافة بحسب ما فاده الماتن يأتي على ثلاثة أنواع إلا أن الماتن في الواقع ذكر نوعين فقط النوع الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من الإضافة تشتمل على معنى من النوع الثاني تكون الإضافة فيه مشتملة على معنى اللام النوع الثالث والذي لم يذكره الماتن تشتمل الإضافة فيه على معنى فيه هذا المعنى الثالث زاده ابن مالك تبعا لطائفة من النحويين بينما سيبويه والجمهور اكتفوا بالنوعين الذي مشى على مشيهم الماتن أيضا اكتفى بالنوعين واضح المطلب مولانا؟ خب متى تكون ما هي الضوابط متى تكون الإضافة على معنى من متى تكون على معنى لا متى تكون على معنى في أما كون الإضافة على معنى من فإذا كان المضاف جزءا أو بعضا من المضاف إليه حينئذ تكون الإضافة على معنى من كقولنا جبة صوف هنا مضاف مضاف إليه ما اختلفنا لكن هذا النوع من الإضافة يقولون فيه معنى من لأن جبة صوف لاحظ الصوف جزء من الجبة بعض من الجبة واضح؟ الإضافة في معنى عفوا على معنى في أو على معنى اللام بحسب الترتيب بعد نمشي على الترتيب فكقولنا غلام زيد وحصير المسجد نلاحظ أنه لا يوجد فيه حيثية ماذا؟ حيثية الجزئية لا يوجد أن المضاف إليه جزء من المضاف وحينئذ تكون شنو؟ معنى المضافة تشتمل على معنى اللام واضح؟ وكذلك أيضا متى تشتمل الإضافة على معنى اللام؟ إذا لم يكن هناك حيثية الظرفية بحيث يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف وهو هذا ما تكون فيه الإضافة على معنى فيه يتضح هذا الحيثية إذا وضحنا الإضافة التي تشتمل على معنى فيه وإحنا بينا الإضافة على معنى من قلنا أن المضاف إليه جزء من أو بعض من المضاف وبينا شنو الإضافة بمعنى اللام وقلنا ما لا يشتمل على حيثية شنو الجزئية بأن المضاف إليه ليس جزءا أو بعضا من المضاف وأيضا ما لا يشتمل على حيثية كون المضاف إليه شنو ظرفا للمضاف ما معنى المضاف إليه ظرفا للمضاف حيثية المضاف إليه ظرف المضاف الآن يتضح إذا وضحنا معنى شنو الإضافة التي تشتمل على معنى في ما أدري واضح ترتيب البحث مولانا متى تكون إضافة مشتملة على معنى في حينما يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف كما في قوله تعالى بل مكر الليل والنهار في سورة سبأ بل مكر الليل والنهار هنا مكر الليل مضاف مضاف إليه صحيح أو لا هنا المكر ظرفه أين في الليل وظرفه في النهار الآن خلوا النهار
بل مكر الليل. المكر وين ظرفها؟ في الليل. فإذا المضاف إليه الذي هو الليل هنا ماذا يشتمل على؟ معنى الظرفية، أي يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، حينئذ نقول هذا المضاف شنو؟ على معنى فيه. الآن نرجع. أحسنت. المضاف على معنى لام هو ما لا يكون مشتملا على معنى فيه ولا يكون مشتملا على معنى من الجزئية، كما في قولك غلام زيد. واضح زيد أفن زيد مضاف إليه وغلام مضاف، ولاحظ أن زيد ليس جزءا من غلام مولانا ولا بعض من غلام، وأيضا زيد شنو ليس ظرفا لغلام. واضح؟ فإذا كان المضاف إليه لا جزءا ولا ظرفا من المضاف، من المضاف، حينئذ يكون المضاف شنو
يشتمل على معنى
لام. يشتمل على معنى لا، أو يقولون المضاف على معنى لا. خب طبعا الماتن نلاحظ أنه أغفل الحديث عن التابع للمخفوض، لم يفصل فيه، فصل الحديث في المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة، ولم يتكلم على التابع للمخفوض، يعني التبعية في الخفض في الواقع. واضح المطلب؟ لعله يعذر الماتن أنه بيّن بعد بأن ما دام تابع فهو يتبع متبوعه، سواء في العطف، سواء في النعت، سواء في البدل، إذا كان مخفوض فيتبع مخفوضه، على أن بعض النحاة أشكل على الماتن أنه لا معنى أن يقول هنا وتابع للمخفوض، لأن المفروض هنا تحدث عن ماذا؟ تحدث عن المخفوضات، قال مخفوض بحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. هنا يقولون لا معنى لأن يقول تابع للمخفوض. لماذا؟ لأن هذا التابع للمخفوض يكون مخفوضا، صحيح؟ هذا التابع للمخفوض في الواقع كيف خفض؟ خفض لأنه تبع المتبوع المخفوض، صح ولا لا؟ خب المخفوض الذي تبعه وأصبح هذا تابعا له كيف خفض؟ إما بحرف خفض وإما بإضافة. واضح المطلب؟ وحينئذ هذا التابع للمخفوض من الذي خفضه؟ كيف أصبح مخفوضا؟ خفضه النعت، عفوا الاتباع؟ لا، الذي خفضه هو إما الحرف وإما الإضافة. ما أدري واضح المطلب أو لا. فالذي خفضه في الواقع ما هو؟ إما الحرف وإما الإضافة. لماذا؟ لأنه هو تابع لمن؟ لمخفوض. خب هذا المخفوض من الذي خفضه؟ الحرف والإضافة. إذن الذي خفض التابع أيضا ما هو؟ الحرف والإضافة. لأن الذي خفض التابع المتبوع. واضح؟ صحيح ولا لا؟ ومن هنا أشكل على الماتن من هذه الحيثية. إلا أن الماتن في كلامي هنا كان تابعا للأخفش. نعم هنا رأيان. الرأي الأول بما يرتبط بالتابع للمخفوض. الرأي الأول يقول أن التابع للمخفوض يخفض بالتبعية، يعني سبب خفضه هو محض التبعية. هذا الرأي الأول، وهذا الرأي هو رأي الأخفش وهو رأي ضعيف.
وهو الذي يتبناه الماتن. ولذا قال ماذا؟ وتابع للمحفوظ. لما عدد المحفوظات قال ثلاث أنواع وثلثها بالتابع للمحفوظ. الرأي الثاني وهو رأي المشهور، وهو أن التابع سبب خفضه ليس محض التبعية، ليس صرف التبعية، وإنما ماذا؟ العوامل التي خفضت المتبوع. فالتابع هنا مخفوض بماذا؟ مخفوض بالعوامل التي خفضت المتبوع. ما هي العوامل التي خفضت المتبوع؟ إما تكون حروف الخفض، وإما تكون الإضافة. وحينئذ التابع للمتبوع، التابع للمخفوض يكون مخفوضا لا بالتبعية، وإنما بعوامل خفض المتبوع. هذا تمام الكلام في مبحث المخفوضات من الأسماء، وبهذا يتم الكلام والبحث في شرح كتاب المقدمة الآجرومية. ونحمد الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق، وندعو للإمام الحج صلوات الله وسلامه عليه بتعجيل الفرج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إله ارض عنا الإمام الحجة يا كريم، وعجل لوليك الفرج في عافية منا يا كريم. اللهم انفعنا بما علمتنا، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم صل على
محمد وآله.
اللهم صل على
محمد وآله.
أحسن الله عليكم جميعا مولانا.